بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم الكلام على قوله فروضه ستة، وأن المراد بهذه الجملة الإشارة إلى فروض الوضوء، والضمير عائد في قوله فروضه إلى الوضوء. وقوله غسل الوجه هذا هو الفرض الأول، والأصل في فرضيته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بغسل الوجه فقال فاغسلوا، فدل على فرضيته. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل وجهه. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، وليس بينهم خلاف في ذلك. قوله رحمه الله غسل: الغسل هو صب الماء على الشيء، وبناء على ذلك فلا يجزئ المسح، مثل أن تكون يداه مبلولتين بالماء فيمرهما على وجهه، فلا بد من جريان الماء على هذا العضو كاملا. والوجه في لغة العرب ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، وهذا الضابط مهم لطالب العلم في هذا الفرض من فرائض الوجوه الوضوء، أن الوجه ما تحصل به المواجهة، ومن هنا إذا استرسلت لحيته وطالت فإنه يغسل ظاهرها، أي يمر الماء على ظاهرها، لأن المواجهة حاصلة بذلك المسترسل. والوجه إذا قلنا أنه ما تحصل به المواجهة اجتزئ فيه بالظاهر، وبناء على ذلك لا يكون داخل الأنف ولا داخل الأنف، ولا يكون الوجه شاملا لداخل الأنف ولداخل الفم، لأن الإنسان إذا واجه الناس لا يفتح فمه، فالمواجهة تحصل بالظاهر لا بالباطن. وفرق بين لفظ الوجه لغة وبين حكمه شرعا، وهذا ما سيأتي في مسألة الغسل إذا تعلق بظاهر البدن، كما سيأتي في التفريق في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل وعدم إيجابها في الوضوء، لأن الدليل دل على أن الوضوء يجتزأ فيه بظاهر الوجه، بمعنى أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الأعرابي فقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر القرآن، فالأعرابي سيقرأ آية المائدة التي فيها فاغسلوا وجوهكم، فكل ما صدق في لسان العربي أنه وجه وجب غسله، لأنه رده إلى اللسان العربي كأنه يقول له اقرأ الآية واعمل بما فيها. فلما كان هذا هو الأصل فمعناه أننا نعتبر في الوجه ما دل عليه لسان العرب، ولسان العرب في الوجه أنه من المواجهة وهي المقابلة، وهي تقع بالظاهر لا بالباطن. ومن هنا لا تجب المضمضة ولا يجب الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى هذا المعنى اللغوي المعروف في لسان العرب. وكون المضمضة والاستنشاق في حكم الشرع يأخذان حكم الظاهر ولا يأخذان حكم الباطن، هذا لا يفهمه الأعرابي بظاهر اللسان. هذا وجه التفريق بين الوضوء والغسل في مسألة المضمضة والاستنشاق. فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، والله أمره بغسل الوجه، فكل ما حصلت به المقابلة فإنه يجب غسله على ظاهر الآية. ثانيا، أن هذا العضو وهو الوجه حده طولا من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا بالنسبة للطول. وأما للعرض فمن الأذن إلى الأذن، هذا بالنسبة لما تحصل به المواجهة، وهو ما يفهم من هذا اللفظ في لسان العرب. قولهم من منابت شعر الرأس عند الناصية هذا معروف على الأصل والغالب، لكن لو كان أصلع فانحسر شعره لم يعتد بهذا الصلع ولا يجب عليه غسل الصلع، لأنه من الرأس وليس من الوجه، والله أمر في الرأس بالمسح ولم يأمر بالغسل، فيرجع إلى حده المعتبر أي الغالب، لأن الحكم بالغالب. وأما بالنسبة لمن حدر من اللحيين، اللحيان مثنى لحي، وهناك عظمان لحيان، لحي أيمن وأيسر، فهذا اللحي وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية العارضان، هذا العظم من حدر منه، لأن أسفل هذا العظم نأخذ منه جزءا قليلا، لأنه لا يمكن أن تستوعب هذا الجزء من الوجه ولا هذا الجزء إلا إذا أمسكت جزءا يسيرا مما جاوره، وهذا أصل في الغايات، أنك لا تستوعب محل الفرض إلا بإمساك جزء يسير مما جاوره من حيث الأصل. هذا معنى قول من حدر، لا أن المنحدر يجب غسله، إنما المراد أنه يستوعب هذا القدر ويكون هذا بجزء يسير، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. من حدر من اللحيين، اللحيان هما العظمان الأيمن والأيسر، اللحي أيمن والأيسر تجمعهما الذقن، فمن حدر من اللحيين والذقن هذا هو نهاية الطول، فيجب غسل هذا القدر كله، فيأخذ من حدر من اللحيين والذقن، واللحيان مثنى لحي كما ذكرنا، واللحي هو العظم الذي ينبت عليه عارض اللحية الأيمن والأيسر. وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليه غسل جميع هذا القدر بما فيه من التجويفات كحال غمضه للعين، وهكذا بالنسبة للشعور، فيغسل شعر الحاجب يكون يجب غسله لأنه تحصل به المواجهة، وشعر الشارب، واللحية يفصل فيها، فما كان منها يسيرا فإنه يجب غسله وغسل أصله، يعني أن يغسل بأصله مثل اللحية اليسيرة القليلة، واختلف في الفرق بين اليسيرة والكثة، الخفيفة واليسيرة والكثة والكثيرة، اختلف في الضابط، قيل اللحية اليسيرة والخفيفة هي التي ترى البشرة معها، يعني يمكن أن يرى ظاهر البشرة، وهذا في المجلس والمقابلة، يعني إذا جلس بجواره أحد رأى بشرته، لا رأى لون البشرة، وأمكنه أن يتبينها مع شعر اللحية، فهذه خفيفة ويسيرة، فيجب غسل الشعر والقدر الذي تحصل به المواجهة من البشرة. وأما إذا كانت قالوا والكثيفة بناء على هذا الضابط هي التي لا يمكن أن يرى معها ظاهر البشرة، فحينئذ تكون كثيفة، فإذا كانت كثيفة اجتزئ بظاهرها، لأن الباطل لا يجب أن يخلل له لأنه لم تحصل به مواجهة، بناء على الأصل الذي قررناه أن الوجه في لسان العرب ما تحصل به المواجهة، وهذا هو الذي خاطبنا الله عز وجل به في كتابه سبحانه وتعالى. بالنسبة للضابط الثاني، هناك ضابط آخر يقول إن اللحية اليسيرة هي التي إذا جرى الماء أصاب البشرة من تحتها، والكثة والكثيرة ضد ذلك، والضابط الأول أقوى، أن اللحية اليسيرة هي التي تصف البشرة أو يمكن من خلالها أن يرى لون البشرة فيجب غسلها غسل الأصل والشعر. لماذا نوجب غسل الأصل والشعر؟ لأن المواجهة حصلت بالاثنين فيجب غسل الاثنين. هذا بالنسبة للوجه. أما المضمضة والاستنشاق فقيل بوجوبهما ودخولهما مع الوجه، وقيل الاستنشاق دون المضمضة، وقيل بسنيتهما وهو أرجح، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في المسائل الخلافية. ووجه الرجحان ما ذكرنا من ظاهر التنزيل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وظاهر السنة في الرد على ما دلت عليه الآية في لسان العرب في قوله عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله. قوله رحمه الله والفم منه أي من الوجه، وهذا بناء على الرواية التي تقول بوجوب المضمضة دون الاستنشاق لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث السنن إذا توضأت فمضمض. ويجاب عن هذا بأنه أمر تعليم وإرشاد، وهو يدل على أن الآية لا تدل على المضمضة، لأنه لو دلت الآية على المضمضة لما احتاج أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بإجماع العلماء أن منها ما يأتي للوجوب ومنها ما يأتي للندب والاستحباب. فلو كانت الآية الكريمة تدل على المضمضة والاستنشاق وأن الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق لم احتاج أن يقول إذا توضأت فمضمض، وما احتاج أن يقول فليستنشق بمنخريه، إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم ليستنشق بمنخريه. فالمقصود من هذا أن ظاهر الآية يدل على أن المراد غسل ما تحصل به المواجهة، وهذا هو الذي يفهم من لسان العرب، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيانه عند الكلام على المسائل الخلافية. نعم.
وغسل اليدين،
غسل الوجه يغسله الإنسان بنفسه بكفيه، وإذا كان أقطع بكف واحدة لا يشترط أن يكون بيديه، ويجوز أن يغسل بنفسه وأن يغسل له غيره كالمريض، فلا بأس بذلك ولا حرج. لماذا؟ الدليل أن الله تعالى أمر بغسل الوجه، فإذا نوى بالماء الذي يصيب وجهه بنفسه أو غيره أنه متوضئ أجزأ، حتى قالوا لو صب المطر وكان في أثناء وضوئه فغسل كفيه ثم تعرض المطر قاصدا أن يصيب، كان مطر كثيرا فأصاب وجهه ناويا به غسل وجهه أجزأ، لأن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر البشرة من نفسه أو من غيره. نعم.
وغسل اليدين،
وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، غسل اليدين. وأشار الله عز وجل إلى فرضيته في قوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق، وأصل التقدير واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهو أمر والأمر للفرضية والوجوب، ولم يرد صارف لهذا الأمر عن ظاهره. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل يديه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن اليدين يجب غسلهما في طهارة الوضوء، واليدان مثنى يد، واليد في الوضوء من أطراف الأصابع، أصابع الكف إلى المرفق لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرافق مثنى مرفق، وهو العظم الناتئ عند مجمع العضد والساعد، هذا العظم الناتئ الخارج يجب غسله. وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، كقوله تعالى قال من أنصاري إلى الله أي مع الله، والغاية تدخل في المغية إذا كانت من جنسها، تأتي إلى بمعنى مع فتدخل الغاية إذا كانت من جنسها، ولا تدخلها إذا لم تكن من جنسها. والمرفقان تابعان لليد، ولذلك دخل وهما من اليد، لأن اليد في الأصل تطلق من أطراف الأصابع إلى مفصل الكتف، لا إشكال في هذا من حيث الأصل في اليد، وبناء على ذلك لما قال إلى المرافق، إلى المرافق قوي إدخال المرفق لأنها من جنس اليد، لكن لو كان المغية من غير جنس الغاية من غير جنس المغية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه لا يدخل الليل كله في الآية، وإن كان يمسك جزءا يسيرا كما قلنا لتحقق الفرضية. هذا بالنسبة لليدين، أنه يجب غسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به وعليه، وهذا هو أصح قول العلماء خلافا للظاهرية. جمهور العلماء يرون أن المرفقين داخلين، أن المرفقين داخلان في الغسل، يجب غسله بإمرار الماء عليه، ويتفقد كما تقدم معنا ما بين الأصابع بالتخليل، فإذا كان الماء كثيرا كما في صب الصنابير الموجودة الآن اجتزأ به، وأما إذا كان قليلا كأن يصب من إناء ونحوه فإنه يتفقد البراجم ويخلل ما بين الأصابع، ولذلك ورد في خصال الفطرة في غسل البراجم. نعم.
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
الأذنان اليدان يجب غسلهما كما ذكرنا بالإجماع، الحد المرفقان، فإذا قطعت يده من فوق المرفقين أو قطعت من مفصل الكتف لم يجب عليه غسل لأنه زال محل الفرض فلم يجب، فلو قطع بعض يده كأن تقطع يده من مفصل الكف عند الزندين يجب غسل ما بقي، وهذا مبني على الأصل لأن الله أمر بغسل الكل وفوات الجزء لا يسقط الحكم عما بقي، فيسقط فيما تعذر ويبقى فيما بقي، فيجب غسل الباقي، يجب عليه غسله بإمرار الماء عليه. نعم.
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
الفرض الثالث من فرائض الوضوء مسح الرأس. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه، والرأس من الترأس وأصله العلو، ولذلك يجب مسح ما علا من هذا العضو لأنه هو محل الفرض. والدليل على فرضية مسح الرأس قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ووجه الدلالة أن قوله تعالى وامسحوا أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر، ولا دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهر موجب الفرضية والوجوب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مسح على رأسه، ولما لبس العمامة مسح على العمامة كما في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على فرضية مسح الرأس، والإجماع منعقد على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، وهذا الفرض يجب فيه المسح، والمسح إمرار اليد أو اليدين مبلولتين على الرأس سواء كان فيه الشعر فيجتزأ بإمرارهما على ظاهر الشعر، أو لم يكن فيهما شعر كمن سقط شعر رأسه أو حلقة، فإنه يمر يديه مبلولتين على هذا الموضع. والأصل وجوب مسح الرأس كله، وذلك لظاهر القرآن بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، على أن الباء للإلصاق، أو على قول بعضهم إن الباء زائدة فيقول وامسحوا رؤوسكم كما في قراءة تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وهذا معنى للباء أنها تأتي زائدة، وإذا قيل إنه زائد ليس بممنوع. البعض يقول كيف نقول إن الباء زائدة في القرآن؟ نقول هذا لسان عربي، العرب تأتي لغتها على هذه الصورة، والله تعالى يقول عن القرآن بلسان عربي مبين. إذا ثبت كونها وردت على هذا الوجه نجريها على ما جرى عليه لسان العرب. لكن عند الخلاف لو قيل إن زائدة أنها لمعنى الزيادة، أنها زائدة أو لها معنى، قدم الذي يقول إن لها معنى على الذي يقول إنها زائدة، لأن الأصل عدم الزيادة والأصل التأسيس وخلافه التوكيد والزيادة. بناء على ذلك فإن المسح يكون لجميع الرأس، أولا كما قلنا لظاهر التنزيل، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح: بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. وسيأتي أن هذا هو أكمل الصفات في مسح الرأس، لكن موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب جميع الرأس. وكما قلنا إن الفرض متعلق بالجلدة، جلدة الرأس، فإن نبت عليها الشعر حل محل الجلدة ومسح عليه. وسيأتي الخلاف هل العبرة بكل الرأس أو بعض الرأس، وأن الصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، وسنبين إن شاء الله دليل ذلك من الكتاب والسنة.
ومنه الأذنان،
ومنه أي من الرأس الذي أمر الله بمسحه الأذنان، مثنى أذن وهو العضو المعروف، فيجب مسح الأذنين ولا يجب غسلهما. وحد إذن هي من حد الرأس الذي يمسح، والفاصل بين الرأس وبين غيره أن الأذنين اختلف فيها. بعض العلماء يقول يجب غسل الأذنين لأن المواجهة تحصل بالأذنين، لكن لما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه والأذنان أصلا منتزعة عن الوجه، لأن الحد في الرأس هو العظم الناتئ، العظم الناتئ المقابل الصدغ المقابل للأذن، هذا حد الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، فما كان من أعلى يمسح وما كان من أسفل يغسل. وهذا العظم يحد به في الوضوء في الطهارة، ويحد به في حلق الرأس في النسك أنه يحلق حتى يبلغ هذا العظم. وإذا قلنا بوجوب حلق الجميع فإنه لا يترك شيئا من فوق هذه العظمة، فهذا فيصل ما بين الممسوح وما بين المغسول، وفيصل ما بين المأذون بحلقه وبين المحرم حلقه وهو اللحية. وبالنسبة للأذنين قال بعض العلماء يغسلان مع الوجه، وهو مذهب شاذ وضعيف، وقال بعضهم يغسل ظاهرهما ويمسح باطنهما بناء على المواجهة، وقال بعضهم وهو الجمهور إنهما من الرأس، والسنة نصت على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع عند الترمذي وغيره بسند حسنه غير واحد: الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس فيه مسائل، منها أن الأذنان أن الأذنين تمسحان ولا تغسلان، ومن هنا قال المصنف ومنه الأذنان أي من الرأس وليس من الوجه. ومن يقول يغسل تغسل الأذنان مع الوجه يستدل بقوله: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين، وهو قول الزهري وهو شاذ وضعيف. ووجه ضعفي أن قوله شق سمعه لأن السمع لا يكون بالأذن وإنما يكون بما في داخل الأذن، ولذلك لو قطعت هذا العضو ما أثر في السمع، إذن سمع هل هو بالجلد أم بداخل الأذن؟ فقال شق سمعه وبصره. السمع متعلق بماذا؟ بالداخل وليس بالخارج، والسماع يكون به لأنه نص على السماع. على كل حال هذا مذهب ضعيف، والصحيح أن الأذنين تمسحان مع الرأس ولا تغسلان. والسنة سيأتي إن شاء الله في كمال المسح أنه من منابت شعر الرأس عند الناصية إلى القفاء، ولا يجب مسح العنق الرقبة ولا ظاهرا ولا باطنا. وحديث إنهما موضع الغل يوم القيامة حديث ضعيف، والصحيح أن المسح يكون إلى نهاية شعر الرأس.
وغسل الرجلين،
قول رحمه الله وغسل الرجلين. غسل تقدم أنه صب الماء، الرجلان مثنى رجل، وحد الرجلين من أصابع القدمين، المراد بالرجلين القدمين، المراد بالرجلين القدمان، وحدهما من أطراف الأصابع أصابع القدمين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان، الناتئان يعني الخارجان عند مفصل الساق مع القدم، فهذان العظمان الناتئان الخارجان يجب غسلهما مع القدم، لقوله تعالى إلى الكعبين أي مع الكعبين كما تقدم في قوله إلى المرفقين. وهذا الفرض دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين. ودلت عليه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل رجليه، ولما لبس الخفين مسح على الخفين، وهذا يدل على أنه فرض سواء بأصله أو بما قام مقام الأصل وهما الخفان كما تقدم في مسح العمامة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الرجلين من فرائض الوضوء التي يجب غسلها، وهناك خلاف شاذ لبعض أهل البدع أن الرجلين تمسحان ولا تغسلان، وهو قول ضعيف وسيأتي إن شاء الله بيانه، ولا يؤثر في الإجماع. وحكى الإمام بن رشد وغيره الإجماع على أن هذه الأربعة فروض متفق عليها بين أهل العلم في طهارة الوضوء، أنها من فرائض الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين. هذه أربعة فروض مجمع على فرضيتها ومتفق عليها. والرجلان يجب غسلهما بالحد الذي ذكرناه، فيمر الماء على القدمين كاملتين بالحد الذي بالصفة التي بيناها، فيتعاهد ما بين أصابع القدمين خاصة إذا كان الماء قليلا، ويتفقد ذلك حتى يغسل الموضع الذي أمره الله بغسله على الصفة المعتبرة. نعم.
والترتيب،
الفرض الخامس الترتيب. والترتيب أن يجعل هذه الأعضاء مرتب بعضها على بعض على الصفة التي وردت في آية المائدة، أن الله بدأ بغسل الوجه ثم ثنى بغسل اليدين إلى المرفقين ثم ثلث بمسح الرأس ثم ختم بغسل الرجلين. والمراد بالترتيب أن يوقعها على هذا الوجه وهذه الصورة، فلا يقدم ما أخر الله ولا يؤخر ما قدمه الله. والأصل في ذلك قوله الأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولين، فقال سبحانه: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين، وهذا لا معنى له إلا مراعاة الترتيب، لأنه لو لم يكن الترتيب لازما لابتدأ بالمغسول وثنى بالممسوح، أو ابتدأ بالممسوح وثنى بالمغسول، ولم يتكلف إدخال الممسوح بين المغسولين إلا بقصد مراعاة الترتيب على هذا الوجه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا وراعى ترتيب الآية الكريمة، وبناء على ذلك ولو كان الترتيب غير معتبر لخالف ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث النسائي وغيره: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا كله يقوي القول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء على الصفة التي وردت في آية المائدة. وسيأتي أن هذا الفرض مختلف فيه، قيل بفرضيته وقيل بعدم فرضيته، وسيأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
والترتيب فرض في المفروض وسنة في المسنون. الترتيب فرض في المفروض، فنقول يجب أن يكون غسل اليدين بعد غسل الوجه، فهذا ترتيب ما بين مفروض ومفروض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ فمضمض ثم استنشق، فنقول هذا سنة، لأن الترتيب سنة في المسنون، والترتيب ما بين المفروض والمفروض فرض، وما بين المسنون والمسنون سنة. هذا من حيث قضية الترتيب. قوله والموالاة، أي ومن فرائض الوضوء الموالاة، وهو الفرض السادس. والولاء، المراد بالموالاة مفاعلة من الولاء، أن يقع غسل ومسح هذه الأعضاء بالولاء بعضها تلو بعض دون وجود فاصل مؤثر. والفاصل المؤثر أن ينشف العضو السابق قبل أن يغسل الذي أو يمسح الذي بعده. فإذا أراد أن يغسل يديه يشترط، يجب عليه أن لا يكون الوجه قد نشف الماء الذي غسله به، وهكذا بالنسبة لمسحه لرأسه، أن لا يكون قد مضى زمن ينشف في وجهه في مثله الماء الذي على يديه. إذن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، سواء كان ممسوحا أو مغسولا. إذا قلنا يشترط ألا ينشف، فالسؤال أن النشاف يختلف بحسب اختلاف الوقت والزمان. فلو غسلت في الشتاء والهواء متحرك تعجل النشاف، ولو اغتسلت فيما دون ذلك تأخر النشاف. قالوا: والضابط في ذلك الزمان المعتدل الذي ليس لا يعجل فيه النشاف ولا يتأخر. فإذا قدرته بدقيقة أو بدقيقتين أو بأي قدر عملت بذلك. وصورته لو أن شخصا توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه ثم انقطع الماء من الصنبور، فذهب يبحث عن الماء لتكميل وضوئه، أن يكون مثلا في الدور الثالث فنزل إلى الدور الثاني، فإذا وصل إلى الماء نظر في يديه فوجد أثر الماء باقيا، حينئذ يمسح ويكمل وضوءه. لكن لو جف الماء ونشف استأنف الوضوء وابتدأه من جديد. إذن لا بد من تحقق الموالاة، والأصل فيها أن الله تعالى أمرنا بالغسل والمسح على هذه الصفة، أن تقع هذه الأعضاء بعضها وراء بعض، ولو كان ذلك غير معتبر لصح أن يقال مثلا لو أن شخصا بعد صلاة الفجر انتقض وضوءه فغسل وجهه، ثم بعد ساعتين غسل يديه، ثم بعد 3 ساعات مسح برأسه، ثم بعد ساعة أو على أذان الظهر غسل رجليه، هل يصح هذا؟ إذن مراد أن يقع أنه لما جمعها سبحانه في هذه الصفة دل على أن المراد أن يقع الوضوء وتقع العبادة على هذه الصفة المعتبرة بوجود الولاء، وتوضيحه أن الله جعلها عبادة متصل بعضها ببعض، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فجعلها متصلة بعضها ببعض وعطف بعضها على بعض. وأما الدليل القوي فهو حديث الترمذي وفيه ابن لهيعة، الترمذي يحسن روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى ظهر قدمه قدر لمعة لم يغسلها، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل بإعادة الوضوء من أوله، ولا معنى لذلك إلا فوات ما فرض من الموالاة، وبناء عليه فإن الموالاة لا بد من تحققها في أعضاء الوضوء، فإذا أخر غسل عضو حتى نشف الذي قبله أمرناه أن يعيد الوضوء ويستأنفه. ثم الذين يقولون بالموالاة هل هي ساقطة عند العجز والنسيان وفرض عند القدرة والذكر، أم أنها فرض على كل حال يصبح يستثنى؟ إذا قلنا أن عند العذر تسقط، فمن غسل مثلا وجهه ويديه ثم انقطع عنه الماء غصبا عنه ليس بيده وتأخر حتى وصل إلى الماء بعد جفافه صح أن يبني لأنه عذر، وهكذا إذا نسي فجلس يحدث شخصا ونسي أنه في وضوء ثم تذكر فإنه يبني ولا يستأنف بناء على وجود العذر، عند من يقول إنها ساقطة عند العجز والنسيان، إذا قلنا أن الموالاة ساقطة عند العجز والنسيان، وهذا مشكل، والأقوى أنها بفرضيتها على العموم، وهذا راجع للحكم الوضعي وهو ألصق، ويدل عليه ظاهر الحديث أنه أمر أن يعيد الوضوء والصلاة ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام بالنسيان منه لهذا القدر، لأنه الأشبه فيه أنه معذور، ليس هناك أحد يتوضأ ويترك اللمعة اختيارا عالما، فهذا فيه نوع من العذر، والظاهر أن العذر ساقط في هذا لأنه مبني على نوع من الإهمال، ولذلك لما رأى من توضأ وأقدامهم تلوح كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يتوضؤون وأعقابهم تلوح قال ويل للأعقاب من النار. فالمقصود أن هؤلاء الصحابة لم يتقصدوا ترك العضو، وقالوا إن هذا مبني على وجود الإهمال، وهذا مبني على الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، والحكم الوضعي لا يؤثر فيه جهل ولا نسيان ولا خطأ، هذا وجه يكون وسنبينه إن شاء الله إذا تعرضنا للخلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى والنية شرط لطهارة الحدث كلها.
بعض العلماء يجعل النية والموالاة من شروط الوضوء ولا يجعلهما من فرائض الوضوء، ومسألة النية هل هي ركن أو شرط مسألة مشهورة، بعض العلماء يرى أن النية ركن وفرض، والسبب في ذلك أنها إذا فاتت لم يعتد بالعمل فيما ألزم الشرع فيه بنية، فصارت أشبه بالركنية أكثر منها بالشرطية، والذين يقولون أنها بالشرطية ألصق لأنها لا تعود إلى الماهية والذات، الأركان تعود إلى الماهية والأجزاء والذات. تقول الآن الغرفة تجدها تقوم على أربعة أركان، إذا لم توجد هذه الأركان لا توجد الغرفة، إذن هي أركان. وهكذا الصلاة إذا لم يوجد فيها قيام ولم يوجد فيها ركوع ولم يوجد فيها سجود فليست بالصلاة. إذن الأشبه في الأركان أنها تعود إلى الماهية بالأجزاء، والنية في الحقيقة ليست ظاهرة لأنها متعلقة بالقلب. ومن هنا رجح كثير من الحنابلة مالوا إلى كونها شرطا وليست بركن، وهذا الذي درج عليه وهو إحدى الروايات في المذهب أنها شرط وليست بركن. ويسلي هذا في الحج هل هي شرط أو ركن، وهكذا في الوضوء هنا في العبادات. ومنهم من يرى أنها ركن بدليل أنها إذا فاتت فاتت العبادة، كأن الشرع لا يعتد بالعبادة أصلا إذا لم تكن فيها النية، فصارت كالركن الذي تتحقق به الماهية. إلا أن الركن الذي ذكروه مبني على الحس والمشاهدة، وهذا مبني على الشرع والحكم، الأول حسي مشاهد والثاني معنوي مقدر، هذا إن شاء الله نشير إليه. على العموم منهم من جعل الموالاة والترتيب والنية من شروط الوضوء وليس من أركان الوضوء من فرائض الوضوء، ومنهم من ألحق الترتيب والمناة بالفرائض وجعل النية من الشرائط، وهو الألصق أن يجعل على أحد الأمرين، إما أن يجعل من الفرائض وإما أن يجعل من الشروط. النية بالتشديد والتخفيف، نية ونية في اللغة القصد، والمراد بكونه ينوي الوضوء أن يقصد طهارة الوضوء، وهكذا في الغسل أن يقصدهما. فإذا ابتدأ بغسل وجهه الذي هو الفرض، لأنها تكون لازمة عند أول فرض من فرائض الوضوء، فإذا ابتدأ بغسل وجهه في غير استيقاظ من النوم فإنه ينوي بهذا الغسل رفع الحدث، والمراد بالحدث الحدث الأصغر الذي يمنعه من استباحة الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه مما تشترط له الطهارة. ينوي ذلك يعني بمعنى أنه يقصد من هذا الماء الذي أمره على وجهه أن تحصل له الطهارة من الحدث. والقول بلزومها وأنها شرط هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. الشافعي يرون أنها ركن فرض من فرائض الوضوء، والحنابلة يرون أنها شرط. الأصل في الإلزام بالنية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والوضوء عمل فتجب له النية. وخالف الجمهور الحنفية رحمهم الله، الحنفية يرون أن الوضوء وسيلة وليس بمقصد، وسيلة إلى الصلاة وليس بمقصد، والوسائل لا تشترط فيها النية. الآن مثلا بالنسبة لطهارة الخبث وطهارة الحدث يرونها وسائل وليست بمقاصد. فلو أن شخصا جاء في طهارة الخبث وصب الماء بال ثم غسل عضوه ولم ينوي بهذا الغسل طهارة الخبث، أو رأى نجاسة على ثوبه ثم جاء وأخذ الماء وصبه على الثوب دون أن ينوي تطهير الثوب، فإنه يطهر بالاتفاق، يطهر ولا تشترط له النية. يرون أن الله تعالى أمرنا بالغسل كما لو غسل ثوبه، فهو من الوسائل وليس من المقاصد. والصحيح مذهب الجمهور أن الوضوء تشترط له النية، ومن أقوى الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والإيمان المراد به الصلاة. الطهور شطر الإيمان أي أن الطهور وهو طهارة الحدث والخبث شطر الصلاة، وإذا ثبت أنه شطر الصلاة فنحن متفقون على أن الصلاة لا تصح إلا بنية، فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونها شطر الصلاة، كون الطهارة شطر الصلاة، فمعنى ذلك أنه تشترط لها النية كما تشترط للصلاة، وتلزم لها النية، تلزم للطهارة النية كما تلزم للصلاة. وهذا من أقوى الأدلة، وهو يدل على أن الوضوء تشترط له النية كما تشترط للصلاة، لأن الحنفية متفقون مع الجمهور على أن الصلاة لا بد لها من نية ولا تصح بدون نية. إذا ثبت هذا فإنه لا بد من النية، والنية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون عامة صالحة لاستباحة ما تشترط له الطهارة، وإما أن تكون خاصة. النية العامة أن ينوي رفع الحدث، والمراد بذلك النية تكون في القلب، فيجري في قلبه ويقصد بقلبه عند ابتداء غسله لوجهه أن يرفع الحدث عنه، فيستبيح جميع ما تشترط له الطهارة، فيصلي فرضا أو نافلة، ويمس القرآن المصحف، ويطوف بالبيت ونحو ذلك ما تشترط له الطهارة. هذه نية عامة. إذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر الذي به فلا إشكال. الحالة الثانية أن تكون النية خاصة، مثل أن ينوي أن يصلي الضحى، فيأتي ويتوضأ ناويا بهذا الوضوء أن يستبيح صلاة الضحى أو مس المصحف أو الطواف بالبيت. فإذا نوى النية العامة وهي رفع الحدث، وهذا هو المنبغي عن الإنسان دائما أن ينوي رفع الحدث ويخرج من الإشكال كله، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث هذا أعلى ما يكون من النية، أو مفترض أن يتوضأ للفريضة، لأنه إذا توضأ لفريضة جاز له أن يصلي النوافل، فهذا من أقوى ما يكون في النية. أو استباحة لممنوع عرض، هذه النية الخاصة، أن يستبيح مس المصحف أو يستبيح الطواف بالبيت أو يستبيح صلاة النافلة. فإذا نوى الأقل قال بعض العلماء لا يجوز له أن يستبيح الأعلى، فمن توضأ لصلاة الضحى لم يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر إذا تذكر أنه نسيها، لأنه نوى لنافلة ونوى الأضعف، فلا يجوز له أن يستبيح الأعلى. وهذا يستدلون له بقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما كان الوضوء يكون للفرائض ويكون للنوافل، وشأن الفرض أقوى من شأن النافلة، والدليل على التفريق أن الشرع فرق ما بين الفرض والنافلة، ولذلك يجوز أن تصلي النافلة على الدابة في السفر، ولا يجوز أن تصلي الفرض، ويجوز أن تفعل في النافلة ما لا يجوز فعله في الفرض، فتصلي النافلة جالسا وأنت قادر على القيام، فدل على أن هناك فرقا ما بين الفرض وبين النافلة. فقالوا إذا نوى الأقل لم يجوز له أن يستبيح، إذا نوى الأدنى لم يجوز له أن يستبيح ما هو أعلى منه. والأفضل أن الإنسان يخرج من هذه الإشكالات كلها فينوي رفع الحدث. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أن من توضأ ناويا الوضوء ارتفع حدثه، سواء نوى الأقل الأدنى أو الأعلى، لأن الطهارة لا تتجزأ بالأحداث، ولكن من حيث الأصل ينوي رفع الحدث ويخرج من هذه التفصيلات والإشكالات كلها. قال رحمه الله: والنية. نعم.
والنية شرط لطهارة الحدث كلها.
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فتشمل طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر. هو في الواقع هنا ذكر النظير مع نظيره، ونبه على أن النية شرط في الغسل من الجنابة كما أنها شرط في صحة الوضوء، وهذا من باب يعني ذكر النظير مع نظيره، وإلا فالأصل أن يكون نية الغسل ينبه عليها عند بيان شرائط صحة الغسل. نعم.
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
قلنا الدليل على الشراط النية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأصل التقدير إنما صحة الأعمال بالنيات، والوضوء عمل، وبناء على ذلك فلا يصح الوضوء بدون نية. والنية ينبغي أن ينتبه لها، لأن البعض كثيرا ما يأتي إلى الصنبور ويتوضأ ما يستحضر أنه يرفع بذلك الوضوء الحدث، والسبب في هذا أنه اعتاد وألف، فينبغي قبل أن يبدأ بغسل كفيه وقبل أن يبدأ بالوضوء أن يستشعر أنه يريد رفع الحدث. هذا أمر مهم جدا، لأن البعض يخل به الشيء إذا أصبح معتادا يفعله الإنسان بدون شعور في بعض الأحيان. لا بد أن يكون عنده شعور عند ابتداء وضوئه، إذا ابتدأ الوضوء ينتبه لهذا. لذلك كان بعض العلماء والمشايخ ينبهون طلبة العلم، لأن البعض يفعله إلفا وعادة، بل قد يصل ببعضهم أنه يصلي بدون نية، يأتي مباشرة الله أكبر ويصلي، ما يستحضر أنه في صلاة الظهر، يستحضر في قلبه ما يتلفظ بلسانه، لأن محل النية القلب. ولذلك ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من أصحابه رضي الله عنه أنهم كانوا إذا جاءوا يتوضؤون يقول نويت أن أرفع الحدث، أبدا، ولا يقولون نوينا أن نصلي. فالنية محلها القلب. الشاهد أن بعض يأتي في الصلاة مثلا يرى الناس يصلون المغرب فيأتي ويدخل ويهجم مباشرة الله أكبر. ينبغي أن يعظم العبد ربه، وتعظيم العبد لربه أول ما يبدأ بالقلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، حضور القلب. لما يأتي يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستشعر أنه في صلاة الفجر، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، لأن الإلف والعادة يجعل هكذا يأتي الله أكبر ولا يستشعر أنها فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه فيعينها، يعين هذا الفرض الذي يريد أن يصليه ويؤديه فيؤديه على الصفة التي أوجب الله عليه. النية مهمة جدا. وهكذا إذا جاء من أجل أن يتوضأ أو يغسل كفيه ليبتدئ وضوء يستشعر أنه يريد رفع الحدث الأصغر، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها اللي هو الحدث الأصغر والأكبر. نعم.
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
الأول عام، رفع الحدث أو الطهارة هذا خاص، فهذا تفصيل في النية أنها على نوعين، إما أن تكون عامة وهذا هو الذي ننصح به طالب العلم أو المسلم عموما أنه ينوي رفع الحدث حتى لا يدخل في إشكالات العلماء وهذه الإشكالات ليست من جيب العلماء وإنما هي مبنية على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم: الذين قالوا بفرضية النية استدلوا بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث فيه منطوق ومفهوم، كما أشار إلى ذلك الحافظ الإمام دقيق العيد رحمه الله في تقريره، قال: قوله وإنما لكل امرئ ما نوى يدل منطوقه على أن من نوى شيئا كان له، ويدل مفهومه على أن من لم ينوي شيئا لم يكن له. وبناء على ذلك فإنه فصلوا في مسألة النية بناء على هذا المنطوق والمفهوم الوارد في الحديث أنه إذا نوى الأقل والأدنى لم يستبح ما هو أعلى منه، والشرع فرق بين الأدنى والأعلى. نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع.
فإن نوى ما تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن، تسن السنة الأفضل والأكمل أنه إذا قرأ القرآن أن يقرأه على طهارة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في السنن: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فالأفضل والأكمل أنه إذا أراد مثلا طلعت عليه الشمس أو صلى الفجر فانتقض وضوءه فأراد أن يقرأ أذكار الصباح يتوضأ على أنه أفضل وأكمل، لأنه قال فكرهت أن أذكر الله، فدل على أن الذكر يستحب له أن يكون الإنسان متطهرا. فلو أنه نوى الطهارة من أجل الأذكار أو من أجل قراءة القرآن فهذه الطهارة هنا مسنونة، وهي نية لمسنون وهو أدنى، والأعلى من المسنون الفرض والواجب كالصلاة المفروضة، فإذا نوى الأقل هل يستبيح الأعلى؟ المصنف مشى على أن الحدث يرتفع، وهذا أشبه بالحكم الوضعي، وهو مبني على قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فجعلوا من باب الحكم الوضعي أنك إذا توضأت الوضوء على الصفة الشرعية أجزأك عن الأحداث كلها، وأجزأك عن الحدث الأصغر بأنواعه كله، سواء خرج منه بول أو غائط أو ريح أو مذي. فلما كان يجزي في جميع سبع هذا، كذلك يجزي لما تشترط له الطهارة، لأنه يرتفع، وحينئذ يرتفع حدثه سواء كانت نيته لمسنون أو غيره. وبينا لماذا قال بعض العلماء إن الأدنى لا يستباح به الأعلى، مبني على ظاهر السنة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الخلاف. نعم.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه.
هنا المصنف ذكر النظير مع نظيره، فليس هنا الحديث عن الطهارة الكبرى وهي الغسل، وإنما الحديث عن الوضوء. وكان المنبغي أن تكون هذه المسألة في مسائل الغسل، ولكنه قدم هنا فقدم مسألة النية للطهارتين. وحينئذ إذا بحثت عن النية في الغسل ولم تجدها في كتاب الغسل، دائما إذا بحثت عن شيء في مظانه ولم تجد وله نظير فاذهب إلى نظيره، فإنهم يذكرونه فيه. بعض العلماء يفعل هذا تبعا لغيره من الأئمة، مثل ما يمشي عليه الشراح في المذاهب تأدبا مع العلماء، وهذه طريقة سائغة، أنه يمكن أن يذكر هنا ويذكر هناك، وهذا حتى لا يحتاج إلى التكرار، خاصة في أخصر المختصرات والمتون التي يراعى فيها الاختصار. نعم.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب.
قال رحمه الله: إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إذا قلنا مثلا الغسل للعيدين، لصلاة العيدين، مسنون، لأنه من أجل الاجتماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة لأن الناس يجتمعون، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فدل على أن المراد شهود الجمعة. والشهود كما قالت أم المؤمنين عائشة: تضرر الصحابة بسبب النتن والرائحة النتنة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فإذا نظر إلى هذا المعنى قيس عليه ما فيه اجتماع مثل صلاة العيدين، فقالوا يسن أن يغتسل. وفيها بعض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا فغسل العيدين مسنون، فلو نواه ثم بقي معه هذا، لو نوى هذا الغسل المسنون أجزأه عن واجب، أجزأ ارتفع حدثه. كما لو كان مثلا في يوم الجمعة وأراد بهذا الغسل غسل العيدين والجمعة، أجزأه، فشهد العيدين وشهد الجمعة، لأنه يجوز له أن يشهد الجمعة، والجمعة ليست بلازمة. قال صلى الله عليه وسلم حينما حضر العيد والجمعة، قال: من أراد منكم أن يجمع فليجمع، وإنا مجمعون، كما في الحديث الصحيح. فدل على أنه يجوز للإنسان إذا صلى العيد أن يصلي الجمعة، فحينئذ يكون الغسل حينئذ واجبا لمن يشهد الجمعة على الأصل، فيجزيه عن واجب. الغسل المسنون في هذه الحالة يجزيه عن واجب. نعم.
وكذا عكسه.